بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تعليقه على منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة، ويصف عباد الله المؤمنين الصالحين الذين ساروا إلى ربهم جل وعلا، قال: فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. يقول: فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. قال: هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة. قال: شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة، فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود، وهو أن يراد العمل، قال: وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده، والمتابعة للرسول، وهو أن يكون العمل قد أمر به، فهذا هو العمل المقبول. فهذان شرطان عظيمان بهما يقبل الله تعالى العمل، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الذي يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرط المتابعة. ثم قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يكون خالصا لوجه الله. فالإخلاص والمتابعة بهما يقبل الله تعالى العمل الصالح. ثم أيضا بهذان أو بهذين الشرطين أو بهذين الأمرين يتفاضل الناس في الأعمال، فبحسب ما يكون عند العبد من الإخلاص لله في عمله واتباع للسنة يعظم أجر العمل عند الله. فهذان الشرطان وهذان الأمران من أعظم أسباب مضاعفة الأعمال. ولذلك فسر الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قوله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قال: والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال صلاحها وفسادها ومضاعفتها إنما يكون هذا بالنيات. فبحسب ما يكون في قلبك من الإخلاص لله جل وعلا، بحسب ما يكون لهذا العمل من الوزن والأجر عند الله تعالى. والإخلاص مراتب كثيرة الإخوة. نعم، المسلم عنده أصل الإخلاص في قلبه، وهو أنه يعبد الله وحده، ولكن هذا الإخلاص درجات، حتى يصل المسلم إلى أعلى درجاته فيعبد الله كأنه يراه، وهذا من صفاء العبودية وخلوص الإخلاص لله تعالى، بحيث أنه لا يكون في عبادته شيء ولا يتعلق قلبه بشيء في عبادة الله تعالى. نعم، الإخلاص أن تعبد الله وحده، ألا ترائي بعملك، تجتنب الرياء، وهو من أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه وهم يتذاكرون المسيح الدجال، قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الأصغر، الرياء، أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر فلان. فالرياء أمره خطير، والإنسان إخوة مجبول على محبة الرفعة والعلو في الأرض مجبول على أن يحب أن يكون متميزا بين أقرانه، أن يكون الأول، أن يكون متفوقا. فيأتي الشيطان من هذا الداعي للنفس البشرية فيجعل الإنسان يستعمل طاعته لله تعالى، يستعمل طاعته لله وعبادته لله، يسخرها في نيل هذه المطالب الدنيوية في الحقيقة من السمعة والرياء وحب الدنيا، فيوقع الإنسان في هذا الأمر الخطير، الرياء الذي يحبط الأعمال وهو خفي، لأنه نابع من داعي النفس البشرية وطبيعة النفس البشرية. فيحرص المسلم على أن لا يسترسل مع خواطر الرياء، وأن يعلم أن الخلق لا ينفعون ولا يضرون، وألا تكتفي باطلاع الله عليك، يكفي أن الله يطلع عليك ويراك، فلماذا تريد رؤية الناس لعملك؟ والله تعالى هو الذي يعطيك. ثم ثناء الناس ومدح الناس لا يقدم ولا يؤخر منزلتك عند الله تعالى، فالأمر لله تعالى. ولذلك المسلم عليه أن يجاهد نفسه على الإخلاص لله تعالى ويدعو الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة لدعاء عظيم، قال قولوا، لما قالوا يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل، فقال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ثم من تمام الإخلاص لا يتعلق قلبك بالدنيا. الإنسان الذي يصلي مثلا وقلبه يفكر في أهله وفي أولاده وفي عمله وفي مشاغله، هذا ما عنده كمال الإخلاص لله تعالى. لو خلص قلبه لله تعالى لما تعلق بغير الله، لما تعلق بالدنيا، إذن هذا عنده نقص في الإخلاص. فعدم تحقيق الخشوع من نقص الإخلاص، فما يكمل الإخلاص إلا إذا كان هذا القلب خالصا لله، صافيا لله، ليس فيه شيء من محبة الدنيا، ليس في مكان إلا لله. هذا الذي ينفعك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا يزال المسلم يترقى في تحقيق درجات الإخلاص، فيكمل محبته لله وخشية لله حتى إذا قام بين يدي الله يعبده وكأنه يراه. هذا من كمال الإخلاص، هذه درجة الإحسان هي في الحقيقة من كمال الإخلاص. فلما صفى القلب وخرجت الأكدار والشوائب من القلب فأصبحت عبادته على سبيل الحضور، فإذا قام بين يدي الله تعالى يستشعر كمال قربه لله تعالى، بخلاف الإنسان الذي عنده نقص في الإخلاص. فبتكميل الإخلاص، بتكميل هذا الشرط، يعظم وزن هذا العمل عند الله تعالى. ثم كذلك الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع السنة في الحقيقة من كمال الإخلاص لله كذلك، لأنه ليس المطلوب أن تعبد الله كما تريد أنت، ليس المطلوب أن تعبد الله على هواك أنت، بل المطلوب أن تعبد الله كما يحب الله. والله تعالى إنما يحب أن تعبده كما شرع على في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أخلاقه، كيف كان يذكر الله تعالى، كيف كان يتعامل مع أهله، مع الناس، في كل أحوالك، في الظاهر والباطن، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، تحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كنت أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحريصا على اتباع سنته، محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، تلهج بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وكلما عملت عملا وتتذكر أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تزداد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. ما تعمل هذا العمل إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعمله، تأكل الطعام يبقى آثار أو تبقى لقيمات في الصحن، فتلعق الإناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق الإناء ولا يترك شيئا من يعني النعمة حتى لا تلقى في المهملات. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تفعل هذا اتباعا للسنة حتى في أدنى الأمور، في طريقة نومك، ماذا تقول إذا دخلت الخلاء، إذا خرجت من الخلاء، في كل أحوالك. فإذا استشعرت أنك تتحرك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تزداد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم وتعيش معه في غزواته، في عباداته، في جهاده. إذا ضحك، إذا بكى تبكي لبكائه، تعيش معه في سيرته صلى الله عليه وسلم. فهذا يرسخ في قلبك حب السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعظم عملك إذا اقترن عملك باتباع السنة وبتعظيم الله تعالى وتعظيم رسول الله، فيعظم عملك عند الله. في الصلاة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، كما جاء في البخاري من حديث ابن عمر، في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند القيام، عند الركوع، عند القيام من الركوع، عند القيام من التشهد الأول. هذه سنة، فمن تمام تعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم وسنته أن تمتثل هذه السنة في الصلاة مثلا. والسنة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ترفع يديك هذا الرفع في الصلاة الرباعية 10 مرات، فلك 100 حسنة بعمل يسير. وبعض الناس ربما ما تعلم هذه السنة أو غير حريص على اتباع السنة وتعلمها، فيفوت هذا الأجر. لا تحسبها بصلاة يوم أو يومين، احسبها بصلاة 5 سنوات و10 سنوات وأنت تتبع السنة في صلاتك، في ذكرك، في تحركاتك، في سكناتك، في كل أمورك. كم يكون لك من الأجور؟ غدا سترى هذا عند الله تعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أما أن تتعب نفسك بعبادات محدثة أو أذكار مخترعة، فلماذا؟ النية الحسنة وحدها لا تكفي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا أردت أن تتقرب بقربة لله تعالى، أولا اسأل نفسك، لابد من سؤالين: ماذا تريد من هذه القربة؟ تريد وجه الله ولا تريد ثناء الناس وأموال الناس؟ اجعل عملك خالصا لله تعالى، اجعل عملك خالصا لله. ثم السؤال الثاني: كيف أؤدي هذه القربة؟ كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أداها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فربما عملت قليلا وأجرت كثيرا بهذين الأمرين العظيمين. فقال إذن: فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل لأحد فيه شيئا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.